الثالثة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد الظهيرة يقدمه لكم خالد العبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال تصديهم لقوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى. انفجار عبوة ناسفة في طريق رتل القوات الأمريكية قرب محافظة بابل وسط العراق. الدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ الكيان الصهيوني التي استهدفت ريف دمشق. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شهد المسجد الأقصى ومحيطه فجر اليوم اشتباكات عنيفة إثر اقتحام قوات الاحتلال المسجد، مما أوقع أكثر من 150 جريحا بين الفلسطينيين و400 معتقل مقابل إصابة عدد من عناصر شرطة الاحتلال. وجرت داخل المسجد وخارجه اشتباكات عنيفة وسط إطلاق مكثف للرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع الذي قابله الفلسطينيون بالحجارة والمفرقعات النارية. وسعت قوات الاحتلال إلى إلحاق أكبر قدر من الأذى بالمصابين عبر عرقلة حركة سيارات الإسعاف. خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري دان الاعتداء على الأقصى وقال إن العدو استخدم أسلوب الغدر وهاجم المصلين العزل بوسائل حربية. وحول اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين، نتابع معا هذا التقرير.
الرواية الإسرائيلية هي أن يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يحافظ على الهدوء في المسجد الأقصى ولا يريد للأمور أن تنفجر، لكن هذه الرواية كالعادة تتناقض مع التصرفات على الأرض. يعني عندما تريد أن تحافظ على الهدوء وأن لا تجعل الأمور تنزلق إلى الانفجار، من المفترض أن تقوم بسحب قواتك من محيط الحرم القدسي ومن داخل الحرم القدسي، لكن ما حدث هو بالعكس تماما. هم منذ فجر اليوم دفعوا بالمئات من قوات الشرطة وحرس الحدود إلى المسجد الأقصى، إلى باحات المسجد الأقصى، وأرادوا أن يخرجوا المعتكفين منه، أرادوا أن يخلوه تماما، مما أدى إلى يعني هذه الاشتباكات التي أسفرت حتى اللحظة وباعتراف الهلال الأحمر عن 152 إصابة تم إخلاؤها من باحات المسجد الأقصى، ولدينا حوالي 400 معتقل تم اعتقالهم من الشبان الفلسطينيين، علما أنه منذ أسبوع تقريبا غالبية الشبان في مدينة القدس تم إبلاغهم بأنهم ممنوعون من دخول الحرم القدسي لمدة شهر أو شهرين أو حتى ستة أشهر، طبعا ضمن لوائح عسكرية يفرضها الجيش الإسرائيلي على هؤلاء الفلسطينيين. الموقف في المسجد الأقصى موقف متفجر، وهم يعرفون تماما أن هذا الوضع يعني لن يستمر طويلا، وهم يعرفون تماما أنه لا يمكن أن يسكت الفلسطينيون على المساس بالمسجد الأقصى، ولذلك اليوم حاولوا استفزاز مشاعر الفلسطينيين بالتواجد، علما أنهم يعني كانوا يستطيعون لو أرادوا كما يقولون عدم انفجار الأوضاع، كانوا يستطيعون أن يبتعدوا عن باحات المسجد الأقصى، يبتعدوا عن أبواب المسجد الأقصى، وأن يتركوا الناس يدخلون إلى صلاة الجمعة بشكل طبيعي، لكن ما يحدث واضح تماما أنه استفزاز ومحاولة فعلا يعني المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك.
نددت الفصائل الفلسطينية باقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وتنفيذ اعتداءات واسعة ضد المصلين. فقد أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الشعب الفلسطيني قرر أن يدافع عن المسجد الأقصى مشددا على أنه لا مكان للغزاة في القدس. بدورها اعتبرت حركة الجهاد الاعتداء جريمة عدوانية محملة الاحتلال كامل المسؤولية عنها وعن تداعياتها. ومن جهتها رأت الجبهة الشعبية في الاعتداء تصعيدا خطيرا يتطلب أعلى إسنادا للمعتصمين في المسجد ولأهل القدس. الجبهة الديمقراطية التي توقعت انفجارا كبيرا حذرت من مساعي الاحتلال لتغيير الوقائع الميدانية في المسجد الأقصى المبارك. لقراءة ما يجري في المسجد الأقصى وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين المصلين وقوات الاحتلال، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي دكتور نبيل سرور.
طبعا ما من شك بأن اللحظة السياسية التي تخوضها المقاومة الفلسطينية بشتى فصائلها في الداخل الفلسطيني هي لحظة جدا مؤاتية على المستوى الدولي، بمعنى أن ما يجري حاليا في الداخل الفلسطيني يؤكد بأن القضية الفلسطينية لازالت قضية جذوتها قائمة لدى الشعب الفلسطيني. القضية لم تنسى، حتى أجيال ما يسمى بالـ 48 هذا الجيل الشاب أيضا أنجز مجموعة من العمليات الناجحة جدا في الداخل الصهيوني، أربك الشباك والمخابرات الإسرائيلية وكل الجيش الإسرائيلي وكل المستوطنين. نحن الآن أمام روح فلسطينية جديدة، روح فلسطينية تشتعل فيها كل الجبهات من الضفة إلى غزة إلى الأراضي 48 إلى كل المناطق الفلسطينية إلى الضفة الغربية. وبالتالي أعتقد بأن هذه الروح الفلسطينية روح متوثبة، روح استفادت من اللحظة السياسية في ظل انكفاء دولي عن المنطقة والحرب المشتعلة في أوكرانيا. أيضا يدرك الشعب الفلسطيني بأن هناك قوى حية تقف إلى جانبه، عنيت بذلك محور المقاومة المتمثل بحزب الله في لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران وسوريا وغيرها من قوى المقاومة الحية. وبالتالي أعتقد بأن الكيان الصهيوني بكل أجهزته يدرك جيدا بأنه أمام شعب فلسطيني بحلة جديدة بإرادة فولاذية. وبالتالي أعتقد بأن الوضع السياسي والمتغيرات الدولية لا تصب لمصلحته. من هنا أعتقد بأن ما يجري في المسجد الأقصى هو انتفاضة حقيقية، هو رد واضح للكيان الصهيوني. وأعتقد بأن الأرض الفلسطينية يعني في الضفة الغربية وفي غزة وفي كل الواقع الفلسطيني الآن في حالة غليان كبير.
بعد ساعات على تعرض قافلة عسكرية أمريكية إلى هجوم بعبوة ناسفة في بغداد، وقع انفجار في طريق رتل أمريكي قرب محافظة بابل. وسبق لفصيل عراقي يطلق على نفسه أصحاب الكهف إعلان مسؤوليته عن مهاجمة القافلة الأمريكية على طريق الشعلة السريع ببغداد. هذا وقد فرضت واشنطن ستارا من التكتم على حجم الخسائر المحتملة التي تكبدتها جراء الهجومين. يذكر أنه منذ مصادقة البرلمان العراقي عام 2020 على إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية وتقاعس بغداد في تطبيق القرار، تتعرض القوافل الأمريكية في العراق للاستهداف بشكل مستمر وأحيانا عدة مرات في اليوم الواحد. أبدأ ائتلاف دولة القانون في العراق تحفظه على مشروع أنبوب نفط البصرة العقبة، مشددا على الحاجة لضمانات ملموسة بعدم تسرب النفط العراقي إلى الكيان الصهيوني. ولفت البيان إلى غياب الشفافية والمعلومات الكافية والضمانات المناسبة التي تحفظ حقوق العراق في المشروع، لا سيما أن الحكومة الحالية تفتقر للصلاحيات القانونية بهذا الصدد كونها حكومة تسيير أعمال. وأكد البيان دعمه لتعدد منافذ تصدير النفط خصوصا عبر ميناء طرطوس في سوريا بعد استتباب الأمن هناك، والعمل على إصلاح الأنبوب الناقل عبر الأراضي السورية. شن كان الاحتلال الصهيوني عدوانا جويا استهدف بعض النقاط في ريف العاصمة السورية. وأفاد مصدر عسكري سوري أن العدوان وقع من اتجاه شمال الجولان المحتل مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق الغربي. وأضاف المصدر أن وساطة الدفاع الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات. ومن جهة أخرى أصيب مسلحان من ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة كان يستقلانها غرب مدينة الرقة شمالية سوريا. تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا صنعاء تقول أن تحالف العدوان السعودي لا يزال يحتجز 3 سفن نفطية بشكل غير قانوني. الدفاع الروسي تعلن القضاء على 30 مرتزقا بولنديا في مقاطعة خاركيف الأوكرانية. والمعارضة السودانية تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين وإلغاء الطوارئ قبل أي عملية سياسية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل الإسعافية هارفيست على الرغم من تفتيشها وحصولها على التصاريح من الأمم المتحدة. وأضافت الشركة أن عدد السفن المحتجزة يرتفع إلى 3 سفن نفطية كلها مفتشة وحاصلة على التصاريح المطلوبة. من جهته وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن الهدنة السارية بالهشة والمؤقتة، مؤكدا الحاجة للعمل الجماعي والمكثف لضمان عدم تفككها ومن ثم إنهاء الحرب بالكامل. ونبقى في اليمن حيث تحتجز السعودية والإمارات أعدادا كبيرة من الأجهزة الخاصة بتطهير الأراضي الملغمة بعد خروج مرتزقة العدوان من جبهة الحديدة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
على أحر من الجمر ينتظر السكان داخل المحافظة فتح هذا الطريق الرابط بين المحافظة وبين منطقة منظر التاريخية.
سرقة وتدمير المنازل ونهب الممتلكات، أعمال التصقت آثارها بمرتزقة العدوان في منطقة منظر جنوب الحديدة بعد أن جاءوا بداعي التحرير، لكن ما حصل حسب أقوال المواطنين هو العكس، حتى أن فرحة فتح الطريق ولو بشكل جزئي كانت واضحة وملموسة من خلال حركة المواطنين.
الآن مرتاح في أحسن الراحة، الحمد لله رب العالمين، والآن عايش في أمان. من أول كنا مش عايشين في أمان.
المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام رغم قلة الإمكانات يواصل من عمليات تطهيره لمنازل المواطنين والأحياء السكنية من مخلفات الألغام والقنابل العنقودية، حيث تمكن المركز من تطهير خط المنظر بنسبة 90% وانتزاع أكثر من 1000 لغم من بداية العام الحالي، بينما سقط أكثر من 257 ضحية منذ مطلع يناير وحتى يوم أمس.
الأمم المتحدة ممثلة بالجنرال مايكل بيري مشكورين بيقوموا بالاستطلاع وتقييم إمكانيات المركز الغير ملبية للاحتياج وواقع المخلفات الموجود في محافظة الحديدة.
حسب التعليمات الصادرة لنا من رئيس البعثة الأممية نقوم بتحري المنطقة ومن ثم نرفع تقرير تقييم للوضع، حيث يقوم رئيس البعثة بإبلاغ مجلس الأمن والمتبرعين الدوليين لاتخاذ اللازم.
الحضور اللافت لوفد بعثة الأمم المتحدة في زيارته لمختلف المناطق التي تم تطهيرها لم يتطرق إلى الاستعداد في إدخاله للأجهزة والمستلزمات التطهيرية المحتجزة من قبل دول العدوان لإنقاذ السكان من خطر الألغام.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من القضاء على مفرزة تتكون من نحو 30 مرتزقا بولنديا في مقاطعة خاركوف. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن الطيران الروسي دمر 13 منشأة عسكرية لأوكرانيا خلال الليل، من بينها مستودعان لأسلحة الصواريخ والمدفعية وعشر نقاط لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية. وحذرت الدفاع الروسية من أن أي هجمات أو أعمال تخريبية على أراضي روسيا ستقابله زيادة في عدد وحجم الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف. وحول المستجدات بشأن أوكرانيا تابعوا هذا التقرير.
ميدان مشتعل في أكثر من جبهة داخل الأراضي الأوكرانية مع استمرار العملية العسكرية الروسية التي بدأتها موسكو في 24 من شباط فبراير الماضي. هنا في ماريوبول على بحر أزوف أعلن الجيش الروسي سيطرته على المدينة ومنائها بالكامل، بينما استسلم أكثر من 1000 جندي أوكراني بينهم أكثر من 160 ضابطا، كما وتحرير الرهائن الأجانب المحتجزين على متن السفن في الميناء. ولمدينة ماريوبول أهمية استراتيجية، فهي بوابة أوكرانيا للتصدير عبر بحر أزوف، ومن شأن السيطرة عليها تمهيد الطريق باتجاه أوديسا غربا على البحر الأسود وباتجاه الشرق إلى لوغانسك ودونيسك. وفي البحر الأسود أعلنت القوات الأوكرانية استهداف أهم حاملة صواريخ روسية وهي الطراد موسكوفا، الطراد الأول في أسطول البحر الأسود، بصواريخ ضد السفن، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الحريق تمت محاصرته سريعا دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وعلى جبهة خاركيف تبدو في الصورة اشتباكات وعمليات قصف تقوم بها القوات الروسية لمواقع عسكرية أوكرانية. وتشرح مصادر عسكرية أن الجهد الروسي منصب الآن على شرق أوكرانيا بعد أن سحب قواته إلى الشرق. وتتوقع تلك المصادر أن بدء عمليات عسكرية واسعة في الشرق الأوكراني بات وشيكا. هذا وهددت وزارة الدفاع الروسية بضرب مراكز صنع القرار في العاصمة كييف في حال استمرت ما وصفتها بالأعمال التخريبية الأوكرانية ضد أهداف على الأراضي الروسية. يذكر أن عمليات استهداف مناطق روسية مستمر، وآخرها إصابة عدة أشخاص جراء تعرض منطقة متلاصقة مع حدود أوكرانيا في مقاطعة باريانسك غرب البلاد للقصف من الأراضي الأوكرانية. في المواقف اقترح الكرملين انتظار خطة وزارة الدفاع الروسية بشأن تعزيز القدرات العسكرية الروسية على الحدود الغربية.
الخطة هي لتعزيز وتقوية الحدود الغربية لروسيا، وستحتوي بالفعل على قائمة كاملة من الإجراءات وكل الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها.
وضمن التحشيد وإدامة أمد الحرب، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم مساعدة عسكرية ضخمة لأوكرانيا تشمل مدرعات ومدفعية ومروحيات، أي معدات أثقل من تلك التي قدمتها واشنطن لكييف من قبل.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الطراد موسكوفا غارق أثناء سحبه إلى الميناء متأثرا بعاصفة وظروف جوية سيئة. وأوضحت الوزارة أن الطراد فقد ثباته عندما تم سحبه إلى ميناء المقصد بسبب الأضرار التي لحقت بهيكله ليغرق إثرها في بحر هائج. ولفتت إلى أن الطاقم الطراد أجلي إلى سفن تابعة لأسطول البحر الأسود، وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن حريقا شب على متن الطراد موسكوفا الصاروخي الروسي جراء انفجار الذخيرة. ومن جهتها اعتبرت واشنطن غرق طراد موسكوفا الصاروخي الروسي التابع لأسطول البحر الأسود ضربة كبيرة للقوات البحرية الروسية. يدأب الخيرون في مدينة أهواز جنوب إيران لإعداد 3000 وجبة إفطار يوميا بعيدا عن الموائد الجماعية، ويتم نقل وإرسال وجبات الإفطار لبيوت المواطنين بدلا من إقامتها في المساجد والحسينيات، حرصا على سلامة الصائمين من جائحة كورونا بهدف استمرار الشعائر الرمضانية. وحول هذا الموضوع نتابع معا هذا التقرير.
تتنافس الأيادي وتسرع هنا لإحياء شعائر رمضان التي عكف المسلمون عليها منذ أمد. دأب الخيرون في مدينة أهواز لإعداد 3000 وجبة أفطار يوميا، لكن هذه المرة بعيدا عن الموائد الجماعية.
الحمد لله والشكر، كل تعب ماكو، لأن العمل عمل خير وكل تعب ما حسينا به، بالعكس صار عندنا قوة ونشاط اللي نساعد ونستهم ونعمل على هذا المشروع.
حملنا الوجبات في سياراتنا راح نوزعهم في محافظة خوزستان، كما عندنا 17 فرع في المحافظة، وأنا محرك صوب مدينة كارون تشمل الجنقية والغلاشنان، يومية 3050 وجبة نوزعهم احنا.
عملية نقل وأرسال وجبات الإفطار لبيوت المواطنين بدلا من إقامتها في المساجد والحسينيات جاءت حرصا على سلامة الصائمين من جائحة كورونا.
السنين الماضية في شهر رمضان كنا ندعي الناس للمساجد والحسينيات ونقدم لهم الفطور، بس من دخل علينا فيروس كورونا كما تلاحظون قاعد ناخذ السزاد والفطور لبيوت العوائل، هناك نقدم لهم الفطور.
لم تمنع جائحة كورونا الأهوازيين من ممارسة عاداتهم وتقاليدهم الرمضانية، بل دفعتهم قوة إيمانهم الراسخ برمضان وعقيدتهم إلى اتخاذ طرق وبدائل لممارستها، طرق وبدائل تكون الوقاية منها على رأس أولوياتهم في زمن كورونا.
يهدف القائمون على هذه الطريقة البديلة من استمرار الشعائر الرمضانية كونها شعيرة روحية في الإسلام تعمق الصلة بين الإنسان وربه.
شددت قوى الحرية والتغيير في السودان على أنها لن تمضي في أي عملية سياسية دون إطلاق سراح المعتقلين وإلغاء حالة الطوارئ ووقف قمع المتظاهرين. وقال القيادي في الحرية والتغيير شريف محمد عثمان إن وفدا من القوى التقى رئيس البعثة الأممية ومبعوث الاتحاد الأفريقي ومبعوث الهيئة الحكومية للتنمية شرق أفريقيا، وتم طرح رؤيتهم للعملية السياسية. ويشهد السودان منذ 25 من أكتوبر تشرين الأول الماضي احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين. واصلت أربع شركات خاصة بتوزيع المحروقات في تونس إضرابها اليوم وغدا، وذلك بعد فشل جلسة المصالحة مع ممثلي الحكومة. وقال الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سلوان السماري إنه لم يقع التوصل خلال جلسة المصالحة إلى اتفاق لزيادة أجور الأعوان. وأوضح أن ممثلي الشركات الخاصة لتوزيع المحروقات اشترطوا موافقة وزارتي الصناعة والمالية على زيادة الأجور، مضيفا بأن هذا الشرط كان بمثابة النفط مقابل الغذاء. أعلنت الصين أنها ستجري مناورات عسكرية واسعة النطاق في منطقة تايوان، وذلك في رد على الاستفزازات الأمريكية الأخيرة. وأوضحت وزارة الدفاع الصينية أن المناورات التي ستجري في 15 من نيسان موجهة ضد الإشارات الخاطئة للولايات المتحدة حول قضية تايوان. يشار إلى أنه سبق للوزارة أن أكدت على أنه لا توجد قوة تستطيع منع إعادة توحيد الصين وتايوان. وأخيرا أعلنت البحرية اليابانية عن تنفيذها و قطعتين أمريكيتين مناورات مشتركة في بحر اليابان، قالت إنها هدفها التبادل التدريبي للمعلومات حول إطلاق الصواريخ الباليستية. وجاء في بيان البحرية اليابانية أن المناورات التي شاركت فيها المدمرة الكونغو اليابانية وسفينتان تابعتان للقوات البحرية الأمريكية عملت على تنفيذ عدد من المهام التكتيكية الهادفة إلى تحسين التفاعل. ختام الحصاد عناوين الرئيسية. إصابة 10 فلسطينيين بجروح خلال تصديهم لقوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى. انفجار عبوة ناسفة في طريق رتل للقوات الأمريكية قرب محافظة بابل وسط العراق. والدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ الكيان الصهيوني التي استهدفت ريف دمشق. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته،
وحياكم الله بكل خير وسرور، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من هذا المسلسل.
إخوتنا وأخواتنا، تكريم الإنسان بما هو إنسان هو من القيم السامية التي أقرها الدين الحنيف،
وقد جلاها أمير المؤمنين عليه السلام في كثير من حكمه وأقواله، أشهرها قوله الخالد:
الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق،
كما جلاها صلوات الله عليه في سيرته المباركة، ومنها المشاهد التي نرويها لحضراتكم في لقاء اليوم.
أرى الطريق موحشة، فكيف سأطويها وحدي؟ يا رب عيسى، هيئ لي من يؤنس وحشتي في هذه الطريق. أخشى أن يضمر لي سوءا أحد أتباع محمد إذا عرف أني لست على دينهم. من هذا الشيخ الذي أراه يسير وحده؟ لأقترب منه لعله يكون لي أنسى. شكرا للرب، أرى على شيخي سيماء الصلاح، بل هي ورب عيسى سيماء القديسين، كأنه رجل صالح، يبدو أن الرب قد استجاب دعائي. حياك الرب يا عبد الله، أين تريد وما هي وجهتك؟
أجاب الشيخ: السلام عليك يا أخا أهل الكتاب، أريد الكوفة.
لقد صدق ظني إن الرجل من الصالحين وله فراسة عرف بها أني من أهل الكتاب. أشعر بالأمن من قربه، وأنا أيضا أريد صومعة لبعض أصحابي في بعض قصباتها تبعد عن الكوفة، فهل تأذن لي بمصاحبتك في هذه الطريق؟
وأذن الشيخ بذلك، وصاحب الذمي في الطريق، وأخذ يحادثه في بعض ما جاء في الإنجيل من مواعظ وحكم.
ما أطيب كلامك يا شيخ، كأنك ورب عيسى أعلم منا بإنجيلنا، لقد قطع حسن منطقك الطريق بأسرع مما كنت أظن. أستودعك الرب يا أخ العرب، أستودعك الرب. عجبا، ما لي أراك تترك الطريق إلى الكوفة وترافقني في الطريق إلى الصومعة. يا شيخ، أليس زعمت أنك تريد الكوفة؟ لقد تركت طريقها، فلما عدلت معي؟
فقال الشيخ: إن هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه، وكذلك أمرنا نبينا.
هذا ورب عيسى من كرائم الأخلاق، لا جرم إنما تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة. إذن لي أن أتبعك إلى الكوفة لأتعرف أكثر إلى ما أمر به نبيكم.
Thank you.
ودخل النصراني مع الشيخ إلى الكوفة، فرأى الشيخ رجلا كبيرا يستعطي الناس، فاستنكر ذلك وسأل لماذا لا يجرى عليه رزقه من بيت المال وهو عاجز لا يقدر على العمل كسائر العجزة.
يا أمير المؤمنين، وكيف ننفق عليه من بيت مال المسلمين وهو نصراني؟
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه؟ ما بهذا أمرنا نبينا، أنفقوا عليه من بيت المال.
سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، قم معي إلى بيت المال يا أخ النصارى لأعطيك رزقك.
الشكر للرب ولأمير المؤمنين الفضل، إذ أغناني عن استجداء الناس.
مهلا 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 يا أخي، من أنت ومن هذا الشيخ الذي أمرك أن تعطي هذا الشيخ النصرانية من بيت مال المسلمين؟
كأنك غريب يا أخي. أنا عبد الله بن رافع خازن بيت المال.
عبد الله ابن رافع؟
نعم، وهذا الشيخ هو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كيف تصاحبه وأنت لا تعرفه؟
أما ورب عيسى، لقد توسمت في خلق الأنبياء وقد عرفته الآن خليفة النبي، يحسن صحبة النصارى ويعطي النصرانية العاجزة من بيت مال المسلمين. هذه والله أكرم الأخلاق. يا أمير المؤمنين، أشهدك وأشهد الله أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأنك خليفته. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد.
ما هذا الذي أراه يا جورجيس؟ شاة حلوب وناقة قوية.
وقولي يا ماريا، أيضا دقيق قمح وتمر وسمن يكفينا زادا لحولنا هذا، وإذا نفد أجري علينا مثله في العام المقبل.
يبدو أني قد أصبت عندما ألححت عليك أن تذهب لتستجدي الناس فتؤمن لنا قوتنا، وقد ذهبت قدرتك على العمل، ولكني لم أكن أتوقع أن ترجع بهذا القوت الوفير.
ماذا تقولين يا امرأة؟ ماذا تقولين؟ ورب عيسى، لقد دفع عني الخليفة ذل الاستجداء وفرض لي حقا في بيت مال المسلمين.
ماذا تقول يا رجل؟ أي حق لك في بيت مال المسلمين ولست على دينهم؟
هذا والرب ما أمر به الخليفة، لقد غضب لما رآني يستجدي الناس، وقد علم أني كنت أتعفف عن استجداء الناس يوم كنت أقدر على العمل. كم كان شاقا علي أن أستجدي، ورب عيسى ما كنت لأفعل لولا إلحاحك.
معذرة إليك، لولا الحاجة لما ألححت عليك، أعذرني يا جورجيس.
لا تقولي جورجيس بعد اليوم، لقد عزمت أمري يا ماريا، من اليوم جعلت اسمي محمدا.
تعني أنك دخلت في دين محمد؟
لم أفصح للقوم عن ذلك، وهم يعطوني ما فرضه لي أمير المؤمنين، لكنني كنت أفكر في أمري طوال الطريق إلى داري. أرى أن هذا الدين هو دين الرحمة.
لو كنا رأينا هذه الرحمة من قبل لما أعرضنا عنه.
أردت أن تكوني يا ماريا أول من يعلم بنبأ دخول الإسلام.
ما أوفاك وأبرك يا محمد.
قلت يا محمد، إذن أنت لا تعترضين على إسلامي؟
لا لا والله يا محمد، أخبرك يا محمد، لقد اختزن صدري شهادة الإسلام، بقيت تتلجلج حتى أطلقها أمير المؤمنين بجميل عدله. أشهدك أنني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن أمير المؤمنين عليا خليفة محمد رسول الله.
وفي مشهد آخر مستمعين رواه المؤرخون جاء أن أمير المؤمنين عليه السلام رأى درعا له في يد نصراني وفي رواية في يد يهودي فقال
الدرع درعي ولم أبع ولم أهب.
بل الدرع درعي وهو في يدي.
ويحك يا رجل، أتجرؤ على تكذيب أمير المؤمنين؟
لم أريد تكذيب أمير المؤمنين، إنما أقول إن الدرع درعي وهو في يدي.
بل جرأكم حلم أمير المؤمنين وعدله، والله إنه لدرع أمير المؤمنين، وإني أعرفه وقد رأيته يتدرع به في صفين وإن لم يتدرع به.
بل الدرع درعي لا أعطيه بلا بينة.
ويحك، وهل من بينة أعظم من قول أمير المؤمنين؟
مهلا يا قنبر، مهلا، لا تغضب وقل الحمد لله على عدل أمير المؤمنين الذي جعل أهل الذمة يأمنون في ظله.
حسن يا أبا رافع، أصبروا وأنظروا أمر أمير المؤمنين، فإن شاء انتزعت الدرع من الرجل بالقوة.
ولكن أمير المؤمنين عليه السلام لم يأمر بانتزاعه من الرجل، بل طلب منه أن يذهب معه إلى شريح القاضي، فذهبا إليه.
لا إله إلا الله، كيف يتحاكم أمير المؤمنين إلى شريح وقد علم بغضه له وميله إلى ظالمي حقه؟
نصبر يا ابن أبي رافع حتى نعرف الحكمة في فعله، فإني أرى شريحا يتنحى كأنه يريد تجنب القضاء.
ولكن أمير المؤمنين أمره أن يجلس مجلس القضاء.
ما تقول يا أمير المؤمنين؟ وما هي دعواك؟
قال عليه السلام إن هذا درعي لم أبع ولم أهب.
وماذا تقول أنت يا رجل فيما يقوله أمير المؤمنين؟
أقول ما الدرع إلا درعي.
الدرع في يد الذمي يا أمير المؤمنين، وأنت المدعي، فهل لديك من بينة؟ وهل ثمة من يشهد أن الدرع لك؟
فقال عليه السلام هذا ولد الحسين وهذا قنبر يشهدان لي بذلك.
ومن أصدق من أمير المؤمنين يا شريح؟
إني أشهد والله أن الدرع درع أمير المؤمنين، وقد رأيتها في رحله في صفين.
إن شهادة الابن لأبيه لا تجوز، وشهادة العبد لسيده لا تجوز، لأنهما يجران إليك يا أمير المؤمنين، وأنا أقضي بأن الدرع للذمي.
ويلك يا شريح، لقد أخطأت من وجوه، كيف تطلب البينة من أمير المؤمنين وقد شهد الله ورسوله له بأنه الصديق الأكبر وقد ائتمناه على أنفسنا؟
قبحك الله، أترد شهادة من شهد له رسول الله بأنه سيد شباب أهل الجنة؟
كفى عن العدل، هذا قضائي وقد رضي به أمير المؤمنين، فما أنتما والاعتراض عليه؟
إنما رضي به أمير المؤمنين حلما عن ظلم، وإنك لتعلم أن الدرع درع.
ولكني أحكم بالبينة، خذ يا يعقوب الدرع وامضي لشأنك.
لقد أخذ يعقوب الدرع ومشى، لا حول ولا قوة.
مهلا يا قنبر، مهلا، أراه يعود بالدرع إلى أمير المؤمنين. انظر إليه، إنه يعود.
أما أنا فأشهد أن هذا خلق النبيين، أمير المؤمنين وخليفة المسلمين يتحاكم إلى قاضيه، وقاضي يحكم عليه خطأ فيحلم عنه. يا أمير المؤمنين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الدرع والله درعك، سقطت يوما من جملك الأورق يا أمير المؤمنين يوم صفين، فأخذتها
الحمد لله، لقد أسلم الرجل ببركة حلم أمير المؤمنين.
هنيئا لك الإسلام يا رجل، هنيئا لك.
نعم هنيئا لك.
وقد وهبك أمير المؤمنين الدرع فأنعم بها.
هنيئا لك.
وفي مشهد آخر مستمعينا، رواه المؤرخون
من روائع التراث الإسلامي السياسي الرسالة الخالدة التي كتبها الإمام علي عليه السلام لوليه على البصرة عثمان بن حنيفة، وثبتها الشريف الرضي في كتاب نهج البلاغة.
هذه الرسالة مستمعينا سجلت عدة من المثل العليا التي ينبغي أن يلتزم بها الحاكم الإسلامي، والتي جلاها للعالمين وصي خاتم النبيين صلى الله عليه وآله.
ومشاهد هذه تسعى لاستجلاء هذه المثل مستلهمة من هذه الرسالة العلوية الخالدة. تابعونا على بركة الله.
يا جارية، أحسني تنضيد الأرائك واجعلي لمجلس الوالي الوثيرة منها.
سمعا وطاعة يا مولاي، سأنفذ ما تريد.
ويا مرجانة، حذاري من أن أجد في أطباق الفاكهة إلا أجود ما في البصرة من الفاكهة.
سمعا وطاعة يا سيدتي.
لا أريد أن أرى في الجفان إلا المليء بأطيب الطعام وأنفسه، أريد أن ينبهر ابن حنيف لجودته.
سمعا وطاعة.
لم يرى مثلها من قبل يا زياد. لا أشك أن المأدبة التي أعددناها للوالي لم يرى مثلها من قبل يا زياد.
أي والله يا خولان، هي أنفس وأجود مما أعددناها لمن سبقه من ولاة البصرة.
أرجو أن تعطف قلب ابن حنيف عليك يا زياد، فتكون لك حظوة عنده أفضل مما كانت لدى من سبقه من الولاة.
ولكني يا خولة أخشى لا يتحقق لنا ما نرجوه.
وما الذي تخشاه؟ لقد أتعبنا أنفسنا في إعداد كل ما تشتهيه الأنفس في هذه المأدوبة تكريما لابن حنيف.
ولكن إنه والي ابن أبي طالب يا خولة.
ليكن، نزيد في هدايانا له فيلين قلبه علينا.
قد سمعت عن علي ما بث في قلبي الشك، أخشى أن نفشل في استمالة واليه. لو سمعت يا خولة ما سمعته لما قلت ما قلت.
وما الذي سمعته يا زياد؟
إن علي شديد في عدله ومساواته بين الأشراف وسائر الرعية، قد علمت حزمه في قسمة العطاء بالسوية.
ما لك يا زياد؟ إننا لم ندعو عليا لمأدوبتنا، إنما دعونا واليه، والولاة يميلون لمن يكرمهم. فدع عنك هذه الهواجس يا زياد.
ولكن أخشى أن ننفق ما ننفق دون جدوى، قد ينهى علي واليه عن الميل إلينا.
ومن أين سيعلم الخليفة بالأمر ونحن في البصرة والكوفة عنا بعيدة؟ ما أضعف قلبك يا زياد.
من بالباب؟
يا من أغناهم الله من فضله، سائل يسألكم الفضل مما رزقكم الله.
سائل؟ اذهب عنا يا رجل، هيا اذهب، إننا ننتظر ضيوفا كراما. اذهب
اذهب اذهب يا هذا، ولا تفسد علينا أمرنا، رزقك عند غيرنا.
أجل، اذهب.
والله لقد أضناني الفقر وأبهضني الدين، فأعينوني يزيدكم الله من فضله.
يا إلهي، من أين أتى هذا؟
ارحموني ارحموني، لقد تركت داري وما فيه طعام قليل ولا كثير.
إنك يا رجل ممن يسألون الناس إلحافا. هيا اذهب من هنا. هيا
نزيد عن حاجاتنا لرفدناك، فاذهب إلى غيرنا.
أعينوني يا من لا يخيب سائله، لقد خيبني الناس وردوني، فلا تخيبني وارزقني يا الله. يا كريم ارزقني من فضلك يا كريم.
غفرانك غفرانك يا غفور يا رحيم، غفرانك يا رب غفرانك. لقد أسأت بجهلي وخدعتني نفسي، فارتكبت أمرا أغضبك وآذى وليك أمير المؤمنين. غفرانك يا رب غفرانك. عفوا 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 عفوا.
عليك يا ابن حنين، ما هذا البكاء أراه تفعله بنفسك؟ لم تتناول طعام عشائك وخلوت بنفسك تعاود قراءة هذا الكتاب وتبكي. أخبرني ما الأمر، لماذا هذا البكاء يا ابن حنين؟
وكيف لا أبكي؟
لماذا؟
وكيف لا أبكي بعد الذي كان من زلتي وسخط أبي الحسن علي؟
سخط أمير المؤمنين؟ ماذا تقول يا عثمان؟ لقد علمت أن أبا الحسن محب لك، وقد ولاك على البصرة ثقة بك يا ابن حنين.
ولكني خنت الأمانة يا أمة الله، وهذا كتابه يعاتبني فيه.
وعلى أي شيء يعاتبك؟ لقد عدتك تعمل في ولايتك بالعدل والإحسان في الناس كما أمرت.
لقد كتب يعاتبني على مسارعتي في الاستجابة لمأدبة أعدها لي بعض أثرياء البصرة.
وما الضير في ذلك وأنت لم تأكل حراما؟
والله قد شككت في طعام هذه المأدبة، وقد أخبرني أمير المؤمنين في كتابه أن هؤلاء قوم فقيرهم مجفو لا يعينونه، وأنهم لم يدعوا لمأدبتهم غير الأغنياء. نعم،
ألهذا أعرفت اليوم عن تناول عشائك يا ابن حنيف؟
أجل أريدها كفارة أكفر بها عن زلتي وغفلتي، عن أن علي أن أقتدي بأمير المؤمنين، فقد ائتمنني على عباد الله.
ومن يقدر على فعل أمير المؤمنين يا عثمان؟
يا أمة الله، قد علمت ذلك وأخبرني به أمير المؤمنين في كتابه.
إذن فلماذا أراك قد أقللت الطعام؟
إنما أريد أن أعينه بالورع والسداد وأتشبه به، فلقد خاطبني في كتابه بعد أن عاتبني على حضور تلك المأدبة المشؤومة، فكان فيما قال:
فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك فالفضة، وما أيقنت بطيب وجوهه فنى المنة. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا، ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو باليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة في جشوبة العيش، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حراء، أو أكون كما قال القائل: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحز إلى القد. فاتق الله يا ابن حنيف ولتكفف أقراصك ليكون من النار خلاصك.
جزاك الله يا أمير المؤمنين خير الجزاء، جزاك الله خيرا.
أراك قد بكيت يا أمة الخير ولم تزل قدمك كما زلت قدمي، فما الذي أبكاك؟
إنما أبكاني كلام أمير المؤمنين يا ابن حنيف.
هو من لا يبكي شوقا لشدته على نفسه منذ أن بويع لخلافة المسلمين؟
لقد ذكرني كلامه بسيرة رسول الله. صدقتي. لقد شهدته صدقتي. والله شديد المواساة لنا. يشد حجر المجاعة على بطنه ولم يشبع حتى من خبز الشعير.
والله لم يطق عمل رسول الله غير أبي الحسن.
أعانك الله على الاقتداء بأمير المؤمنين يا ابن
هو حسن. والله نعم الأسوة، والله نعم النصير والمعين يا أمة الله.
هذا أنت أيها السائل، هلما معي إلى داري لأرفدك ببعض الطعام. هيا هلما معي.
قد أغناني الله برزقه عن المسألة.
ماذا؟
فاذهب لشأنك يا زياد، فاذهب.
ماذا تقول يا رجل؟ ألم تأتنا قبل أيام زاعما أن ليس في بيتك طعام لا قليل ولا كثير؟ ها؟
لقد صدقت فيما زعمت يومها، أما اليوم فقد أغناني الله ولن أعود للمسألة بفضله.
أرى أن محسنا قد تصدق عليك بما يكفيك.
لا والله، بل إن الوالي أخذ يتفقد فقراء البصرة بأمر أمير المؤمنين، فعرف بحالي ورفضني من بيت المال بما أغناني. الحمد لله والشكر لأمير المؤمنين، الحمد لله.
ما هذا الذي تحمليه يا خولة؟ وإلى أين أنت ذاهبة؟
هو بعض ما لا أحتاجه من الثياب يا زياد.
وإلى أين تحمليه؟
أعطيه للجارية لتذهب به إلى بعض جيراننا.
هذه هي المرة الأولى التي أراك فيها تبعثين شيئا إلى الجيران.
غفر الله لي ولك يا زياد. قد كانت منا غفلة لما كنا نراه من ولاتنا قبل أن يأتينا عامل أمير المؤمنين. لقد أخبرتني الجارية أن بعض جيراننا ليس لديهم ثياب للعيد، فأحببت أن أبعث لهم ببعض ما يحتاجونه يا زياد.
والله يا خولة لا أكتمك أنه منذ أن قرأ ابن حنيف علي كلام أمير المؤمنين فإن قلبي قد تغير، وشعرت بالندم على ما كنت فيه من رد السائل.
عفى الله عما سلف يا زياد، لم يذهب تعبنا في إعداد المأدوبة لابن حنيف سدى.
وكيف ذلك ولم نستطع أن نستميله؟
قد كانت هذه المأدوبة سببا لأن نسمع بخبر كتاب أمير المؤمنين الذي أيقظنا من تلك الغفلة يا زياد.
أجل عفى الله.
وبهذا مستمعينا الأحبة في كل مكان ننهي حلقة أخرى من مسلسل المثل العليا.
نشكر لكم كرم المتابعة وفي أمان الله.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
فإن الله لا يغفر.